أما بعد، قول الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. عرفنا في دروس مضت أن هذه الآية جمعت أصول الإيمان الكبار وأسس هذا الدين التي عليها قيامه، وعرفنا أيضا أن هذه الآية فيها بيان شاف وإيضاح كاف لحقيقة الإيمان وحده، وأن الإيمان كما أنه يجمع أو يشمل عقائد الدين الباطنة فإنه كذلك يشمل أعماله الظاهرة، وأن الطاعات كلها إيمان. ولهذا قال: وقالوا سمعنا وأطعنا. وفي هذا كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قوله سمعنا وأطعنا ذكر لركني الإيمان، لأن الإيمان يقوم على ركنين: الاعتقاد والعمل، فذكرهما هنا معا، قالوا سمعنا وأطعنا. سمعنا أي السمع الذي يتضمن القبول، وأطعنا أي الطاعة التي تتضمن الانقياد والاستسلام. وهذه هي حقيقة الإيمان، حقيقة الإيمان قبول واستسلام. ليس الإيمان القبول وحده، وإنما الإيمان قبول واستسلام، قبول للحق والهدى الذي جاءت به الرسل، وقناعة بصحته ووثوق به وطمأنينة له، ويضاف إلى ذلك الاستسلام والانقياد والامتثال لله تبارك وتعالى ولما جاء عنه. فهذه هي حقيقة الإيمان. وقالوا سمعنا وأطعنا، ثم أتبع ذلك جل وعلا بقوله غفرانك. غفرانك هذه مصدر ولها عامل، والعامل محذوف وتقديره أطلب أو أسأل غفرانك. وهنا ملحظ يحسن بالمسلم أن يتنبه له، ألا وهو الجمع في هذه الآية الكريمة بين الإيمان والاستغفار، الجمع بين الإيمان والاستغفار. فذكر الإيمان أصوله وأعماله في هذه الآية، ثم أتبع ذلك بالاستغفار في قوله جل وعلا غفرانك، فأتبع ذكر الإيمان بطلب الغفران. ويأتي في النصوص الجمع بينهما، بين الإيمان والاستغفار، كما أنه يأتي في النصوص كثيرا الجمع بين التوحيد والاستغفار. يقول الله جل وعلا: وما منعهم أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. فذكر الإيمان وذكر الاستغفار. والعلماء يقولون في الجمع بينهما في النصوص أن العبد مهما اجتهد في الطاعة ومهما سعى في تكميل إيمانه وتتميم دينه ومهما بذل من الجهد في في الاتيان بالعمل على التمام والكمال لا بد من النقص، لا بد من النقص، لا بد من التقصير مهما بذل الإنسان. ولهذا لما جاء صديق الأمة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقال للنبي عليه الصلاة والسلام علمني دعاء أدعو الله به في صلاتي، قال قل ربي إني ظلمت نفسي. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، قال قل ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أرشده إلى هذا، لأن العبد مهما بذل ومهما اجتهد في تتميم الإيمان وتكميل العمل والاتيان به على أتم أحواله وعلى درجاته لابد فيه من التقصير ولا بد فيه من النقص. ولهذا يأتي الجمع بينهما، وكذلك يأتي الجمع بين الاستغفار والطاعات التي هي من الإيمان كالصلاة والحج وغيرها من الطاعات على ما سيأتي بيانه وإيضاحه إن شاء الله. هنا جمع بين الاستغفار والإيمان، وجاء في آيات أخرى عديدة وكذلك في أحاديث في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بين التوحيد والاستغفار. قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فذكر التوحيد وذكر الاستغفار، وقال في آية أخرى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. فذكر التوحيد والاستغفار، ويأتي هذا المعنى في آيات كثيرة، وأيضا يأتي في أحاديث عديدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت له ذنوبه وإن كان فر من الزحف، وإن كان فر من الزحف. والفرار من الزحف كبيرة، الفرار من الزحف كبيرة من كبائر الذنوب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عده في جملة كبائر الذنوب في الحديث الصحيح، قال اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها الفرار من الزحف. فالفرار من الزحف كبيرة، وهنا قال وإن كان فر من الزحف، لأنه جمع بين الاستغفار والتوبة. وسيأتي أيضا بإذن الله تبارك وتعالى بيان دلالة الجمع بين الاستغفار والتوبة عندما يذكر الاستغفار مضموما إليه التوبة، وعندما يذكر أيضا الاستغفار وحده دون أن تضم التوبة إليه. وقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه كما في سنن النسائي بسند ثابت يقول كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قول استغفر الله وأتوب إليه، أو قال ما كنت أسمع أحدا يكثر من قول استغفر الله وأتوب إليه أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يأتي على لسانه هذه الكلمة استغفر الله وأتوب إليه، وفيها الجمع بين الاستغفار والتوبة. حديثنا عن جمع الاستغفار مع التوحيد قد مر معنا بعض الأمثلة عليه، ومن الأمثلة عليه حديث سيد الاستغفار وهو في صحيح البخاري، قال صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن يقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، وهذا هو التوحيد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فجمع في هذا الدعاء الذي نعته النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيد الاستغفار، والسيد هو المقدم على غيره، جمع فيه بين التوحيد والاستغفار، وقال في تمامه عليه الصلاة والسلام: من قاله إذا أصبح ومات قبل أن يمسي دخل الجنة، ومن قاله إذا أمسى ومات قبل أن يصبح دخل الجنة. وهذا يدلنا على عظيم فضل هذا الدعاء المبارك واستحباب توظيفه في جملة أذكار المسلم في يومه وليلته. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع فيه بين التوحيد والاستغفار. أيضا من النصوص التي جاء الجمع فيها بين التوحيد والاستغفار الحديث القدسي المخرج في سنن الترمذي وغيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فجمع في هذا الحديث بين الاستغفار والتوحيد في ذكر موجبات غفران الذنوب والنجاة من سخط الله تبارك وتعالى وعقابه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بيان الحكمة من الجمع بين التوحيد والاستغفار في نصوص كثيرة وأدلة عديدة في القرآن والسنة، يقول رحمه الله: لأن التوحيد وكلمة التوحيد إذا جاء بها العبد عن يقين وصدق محت الشرك كله، إذا جاء بها عن يقين وصدق محت الشرك كله، صغيره وكبيره، دقيقه وجليله، سره وعلنه، إذا جاءت أو صدرت من العبد عن صدق وثقة وإيمان فإنها تمحو الشرك. وإذا أتبعه بالاستغفار فإن الاستغفار يمحو الذنوب. كلمة التوحيد إذا صدرت عن صدق محت الشرك كله، والاستغفار يمحو الذنوب والخطايا التي هي ليست فروع الإيمان، ليست فروعا للإيمان، وإنما هي فروع الكفر وإن لم تكن كفرا. فإذا جمع بين التوحيد والاستغفار محى التوحيد الشرك ومحى الاستغفار الذنوب. ولعله لهذا الأمر كان نبينا عليه الصلاة والسلام كما ثبت في صحيح مسلم كان إذا جاءه الرجل أسلم، إذا جاءه الرجل وقد أسلم يعلمه أن يقول: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. إذا جاءه الرجل وقد أسلم يعلمه عليه الصلاة والسلام أن يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني واهدني، فيعلمه الاستغفار طلب المغفرة، لأن العبد إذا جاء بالتوحيد محى توحيده شركه، وإذا جاء بالاستغفار محققا له محى استغفاره ذنوبه. ولهذا يحتاج العبد حاجة ماسة إلى الإكثار من هاتين الكلمتين، كلمة التوحيد لا إله إلا الله والاستغفار، يجمع بينهما. ولهذا جاء في بعض الأذكار كما مر قريبا الجمع بين هاتين الكلمتين. من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، جمع بين الاستغفار والتوحيد. وكذلك سيد الاستغفار جمع فيه بين الاستغفار والتوحيد. فالتوحيد إذا صدرت كلمته من العبد عن صدق وإيمان وتحقيق محت الشرك، وكلمة الاستغفار أيضا إذا صدرت من العبد عن صدق وحسن التجاء إلى الله وصدق في الطلب والسؤال محت الذنوب، لأن حقيقة الاستغفار طلب محو الذنوب وسترها والعفو عنها والصفح، والله تبارك وتعالى لا يتعاظمه ذنب أن يغفره، ولهذا دعا عباده إلى حسن التوجه إليه وطلب الغفران منه مهما كانت الذنوب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يغفر الذنوب جميعا أي بما فيها الشرك، يغفر الذنوب جميعا أي بما فيها الشرك بالله. متى؟ لا تقنطوا، يعني توبوا إلى الله، توبوا إلى الله، لا تقنطوا من رحمة الله، أقبلوا على الله عز وجل تائبين نادمين منيبين. ولهذا قال في الآية التي بعدها وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، فهذا في حق من تاب. ولهذا لا يشكل عليك ما مع هذه الآية قول الله في سورة النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به، هناك قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وفي آية الزمر قال إن الله يغفر الذنوب جميعا. آية الزمر في حق من تاب، وآية النساء في حق من مات على ذلك. من مات على الشرك لا يغفره الله له، لكن من تاب من الشرك أو تاب من أي ذنب مهما كان فإن الله عز وجل يغفر له ذنبه. ولهذا قال لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وإذا كان عند العبد ذنوب عديدة من جملتها الشرك بالله فإنه يحتاج للخلاص من هذه الذنوب والنجاة منها يحتاج إلى التوحيد ويحتاج إلى الاستغفار، يحتاج إلى التوحيد ليمحو شركه وكفره، ويحتاج إلى التوحيد ليمحو ذنوبه وخطاياه. ولهذا مر معنا قريبا الحديث الذي في صحيح مسلم، كان الرجل إذا أسلم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني، يعلمه أن يستغفر، يعلمه أن يستغفر. فإذا الجمع بين التوحيد والاستغفار في النصوص في غاية المناسبة، كما أن الجمع بينه وبين الإيمان أيضا في غاية المناسبة، مثل ما معنا في هذه الآية المباركة كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ولاحظ هنا أيضا أن غفرانك التي هي طلب المغفرة جاءت عقب إعلان السمع والطاعة والدخول في الإيمان والاستجابة لأمر الله تبارك وتعالى والانقياد والامتثال. وفي هذا إشارة إلى أن العبد مهما كانت استجابته ومهما كان انقياده وامتثاله وطاعته لا يزال فيه من النقص والتقصير ما يحتاج معه إلى لزوم الاستغفار. وهنا معاشر الإخوة الكرام، إذا تتبعنا السنة وهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام نجد أن الاستغفار ملازما حياة النبي عليه الصلاة والسلام ملازمة عجيبة، كان ملازما حياته عليه الصلاة والسلام ملازمة عجيبة، مع أنه صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. جاء في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي حتى تتفطر رجلاه, كان يصلي حتى تتفطر رجلاه, فكنت أقول له تفعل ذلك يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر, فيقول أفلا أكون عبدا شكورا, أفلا أكون عبدا شكورا. الشاهد من الحديث وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر, غفرت له عليه الصلاة والسلام ذنوبه المتقدمة والمتأخرة. قال ابن كثير رحمه الله وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام, غفرت له ذنوبه المتقدمة والمتأخرة ومع ذلك تجد الاستغفار ملازما لحياته ملازمة عجيبة. وكان الصحابة رضي الله عنهم يعدون له في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة أستغفر الله وأتوب إليه, ويعدون له في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وأبو هريرة وكان كثير الملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما رأيت أحدا يكثر من قولي أستغفر الله وأتوب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم, فكان يتكرر على لسانه الاستغفار تكررا كثيرا ويرغب في ذلك في عموم المجالس وفي عموم الأوقات, يرغب في ذلك كثيرا. وكان عليه الصلاة والسلام يرغب أن يختم المجلس بالاستغفار, كفارة المجلس أن يقول العبد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك, تكون كالطابع أو كالكفارة لمجلسه يختم بها مجلسه. فكان عليه الصلاة والسلام يرغب في ذلك. لو نظرت إلى استغفاره عليه الصلاة والسلام في الصلاة, استغفاره عليه الصلاة والسلام في صلاته, أين كان في صلاته صلى الله عليه وسلم يستغفر؟ هذا السؤال أريد جوابا عليه بحاضر البديهة, في أي موضع من الصلاة كان عليه الصلاة والسلام يستغفر؟ في أي موضع كان يستغفر؟ في أول الصلاة, اسمعوا, كان يستغفر في أول الصلاة ويستغفر وهو راكع ويستغفر وهو ساجد ويستغفر بين السجدتين ويستغفر قبل أن يسلم, كل هذا ورد فيه الاستغفار في سنته عليه الصلاة والسلام الصحيحة. وأيضا إذا سلم قال استغفر الله استغفر الله استغفر الله, اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام. يستغفر في أول الصلاة لأن من جملة أدعية الاستفتاح, وقد ورد في أدعية الاستفتاح أنواعا من ضمنها أدعية فيها الاستغفار وطلب الغفران والتنقية من الذنوب, اللهم نقني من ذنوبي وخطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس, اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. هذا من جملة الأدعية التي كان عليه الصلاة والسلام يستفتح بها. في ركوعه وسجوده لما نزل عليه قول الله سبحانه وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح, إذا جاء نصر الله والفتح فسبح بحمد ربك واستغفره, تقول عائشة رضي الله عنها كان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي, يتأول القرآن, يقولها في ركوعه ويقولها في سجوده اللهم اغفر لي, يطلب المغفرة في الركوع ويطلب المغفرة في السجود. وأيضا ثبت عنه أنه يقول اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره سره وعننه, والحديث في صحيح مسلم. في أول الصلاة وفي الركوع وفي السجود استغفار, وبين السجدتين ماذا كان يقول؟ رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي, يكررها بين السجدتين. وقبل أن يسلم صلوات الله وسلامه عليه أيضا ثبت عنه في السنة أنه يستغفر, ماذا كان يقول؟ اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ولاحظ أيضا الجمع بين التوحيد والاستغفار، فيقول ذلك في تمام الصلاة. وإذا سلم ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه يستغفر ثلاثا. هذا الاستغفار الذي يصاحب المسلم في صلاته كلها، وهو قائم وهو راكع وهو ساجد وهو بين السجدتين وهو في جلوس التشهد قبل أن يسلم وبعد أن يسلم، هذا كله يدلنا على ماذا؟ يدلنا على ماذا؟ يدلنا على حاجة العبد مع الطاعة إلى ماذا؟ إلى الاستغفار. حاجة الشديدة مع الطاعة إلى ملازمة الاستغفار. سمعنا وأطعنا غفرانك، مع ملازمة الإنسان للطاعة وعنايته بها ومحافظته عليها يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى الإكثار من الاستغفار. ولهذا بعض السلف لفت هنا لفتة جميلة، أحد السلف لفت هنا إلى لفتة جميلة، فماذا قال؟ قال إن العبد إذا قلت ذنوبه كثر استغفاره، وإذا كثرت ذنوبه قل استغفاره. لماذا؟ لأن الطاعة قرينة الاستغفار. سمعنا وأطعنا غفرانك، فإذا قويت الطاعة في العبد وتمكنت منه ولازمها كثر استغفاره، وإذا قلت الطاعة فيه وقلت العبادة وكثرت الذنوب قل الاستغفار. غفرانك، سمعنا وأطعنا غفرانك. ففيه تلازم بين الطاعة والاستغفار، كلما كثرت الطاعة في العبد كثر استغفاره. انظر ذلك في أكمل الأمة طاعة لله عز وجل، رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر الأمة استغفارا، يعني لا يوجد من هو أكثر منه استغفارا. أبو هريرة رضي الله عنه رأى أبا بكر ورأى عمر ورأى خيار المؤمنين، رأى الأتقياء الصلحاء المشهود لهم بالجنة، أهل العبادة وأهل الديانة، رأى هؤلاء، يقول ما رأيت أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإكثار من الاستغفار. فالطاعة يلازمها الاستغفار، كلما قويت الطاعة في العبد شعر بحاجة إلى ماذا؟ حاجة إلى الاستغفار. كلما اعتنى بالطاعة وبالعبادة بالركوع بالسجود بالتذلل لله بالإقبال على الله، كلما كان شعر بحاجة إلى المغفرة. وأعيد مرة ثانية، أبو بكر الصديق رضي الله عنه من أكمل الأمة طاعة، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال علمني دعاء أدعو الله به في صلاتي. قال قل ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. رأينا يا أخوان مكانة الاستغفار في الصلاة، مكانة الاستغفار في الصلاة. أيضا من مكانة في الصلاة إذا دخل المسلم مع باب المسجد ماذا يقول؟ إذا دخل مع باب المسجد أي شيء يقول؟ اللهم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج قال اللهم اغفر لي وافتح لي أبواب فضلك، يستغفر في إذن الآن كل ما كان العبد ملازما للصلاة على التمام والكمال كان ماذا؟ كان كثير الاستغفار. من يؤدي صلاته على التمام والكمال يجد أنه في اليوم والليلة فقط في الصلوات الخمس المكتوبة استغفر مرات كثيرة، إذا دخل مع المسجد وإذا خرج منه وهو قائم وراكع وهو ساجد وبين السجدتين وقبل السلام وبعد السلام، كم مرة استغفر في صلواته الخمس؟ وإذا كان يصلي النوافل، إذا كان أيضا كثير الاستغفار، سبحان الله، تجد الاستغفار يجري على لسانه جريا، جاءه من ماذا؟ من جهة الطاعة. الطاعة هي التي تجلب الخيرات. ولهذا يقول بعض العلماء إذا جاءت الطاعة قالت لأختها تعالى، إذا جاءت الطاعة تنادي أختها وتجلب أختها. ولهذا العبد كل ما أقبل على الطاعة أقبل على هذه العبادة العظيمة، عبادة الاستغفار. أيضا أنت ترى الاستغفار مع المسلم في صلاته هو أيضا معه في طاعاته الأخرى. قال الله عز وجل في سعيرة الحج: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. طلب الله من العبادة وأمر العباد في تمام هذا النسك وتمام هذه السعيرة أن يستغفروا الله تبارك وتعالى. فيأتي الاستغفار مع المسلم إذا أتم حجه. لماذا؟ من الحكم في ذلك أنك مهما قدمت من جهد واجتهاد وبذل وعطاء لتكميل الحج لابد من ماذا؟ لابد من التقصير. والاستغفار يجبر النقص، الاستغفار يجبر النقص ويكمل العبد. ويجب أن تعلم أن الاستغفار عبادة ينبغي أن تكون وظيفة للمسلم في حياته. يمكن أن تسمى هذه العبادة من مثل ما سماها ابن رجب وظيفة العمر، وظيفة ملازمة لك طول عمرك في حياتك كلها، تلازمك في الطاعات في العبادات في المجالس في أوقاتك كلها، تلازم الاستغفار وتكثر منه. وسيأتي معنا الإشارة إلى الفضائل والآثار والثمار المباركة التي يجنيها العبد إذا كان مكثرا من الاستغفار في حياته. والنصوص في هذا في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه في فضائل الاستغفار وآثاره كثيرة جدا. فهذا الآن الاستغفار في الحج. عندما تتوضأ وتنتهي من الوضوء أيضا يشرع لك الاستغفار، وقد ثبت في السنة أن المسلم يشرع له أن يقول عقب انتهائه من الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وإذا خرج الإنسان من قضائه لحاجته أيضا يشرع له الاستغفار، يشرع له أن يقول كما جاء في السنة: غفرانك، وهي اللفظة التي مرت معنا في الآية غفرانك. تقول عائشة رضي الله عنها: كان عليه الصلاة والسلام إذا خرج من حاجته قال: غفرانك. العلماء هنا يتلمسون حكمة أو حكما في الاتيان بالاستغفار بعد قضاء الحاجة. بعض العلماء قال: لعل السر في ذلك أنك عندما استشعرت زوال الأذى من بدنك بقضائك للحاجة طلبت من الله عز وجل زوال أذى الذنوب بالاستغفار، طلبت من الله زوال أذى الذنوب بالاستغفار، يعني زال ذاك الأذى الذي في بدنك بقضائك له في مكان الحاجة وإخراجه في مكان الحاجة، فخرجت متخففا من هذا الأذى فتطلب من الله عز وجل المغفرة لتتخفف من الذنوب كما أنك تخففت من هذا الأذى. قال ذلك بعض أهل العلم. ومن العلماء من قال أن نعمة إخراج الأذى نعمة عظيمة، مهما شكرت الله عز وجل لا تبلغ شكر هذه النعمة، فناسب أن تستغفر، أن تقول غفرانك عندما يمن الله عز وجل عليك بقضاء هذه الحاجة، وهي نعمة عظيمة، نعمة عظيمة كبيرة جدا يمن الله سبحانه وتعالى بها على عبده بزوال هذا الأذى منه. وإلا لو بقي محتبسا في جوف الإنسان لمات، لو بقي هذا الأذى في جوف الإنسان محتبسا لمات. يقولون أن أحد الوعاظ التقى بأحد الملوك أحد الأمراء فطلب كأس ماء، فقال له: لو حبس عنك هذا الكأس من الماء ولا تعطى إياه إلا بنصف ملكك، قال: أدفع نصف ملكي وأشرب كأس الماء، لأن الإنسان بحاجة ماسة إلى الماء. قال: وإن حبس عنك الماء، إذا حبس في جوفك الماء لا يخرج إلا بنصف ملكك الباقي، قال: أدفع نصف ملك الباقي حتى يخرج. فملك ذهب في شربة ماء، ملك ذهب في شربة ماء. فالشاهد أن هذا خروج الأذى نعمة عظيمة جدا على العبد، مهما شكر الله عز وجل ما يبلغ هذه النعمة، فناسب أن يخرج من الأذى قائلا غفرانك، قائلا غفرانك. هذا كله شواهد ودلائل إلى حاجة المسلم الماسة إلى الاستغفار في حياته كلها وفي أوقاته جميعها وفي مجالسه، يستغفر الله ويتوب إليه ويكثر من طلب المغفرة، فيكون سامعا مطيعا أي ممتثلا لأمر الله محققا لما يأمره الله تبارك وتعالى به، وفي الوقت نفسه يكثر من الاستغفار. إذا تأملنا أيها الإخوة في الفضائل والآثار والثمار التي يجنيها المستغفر من استغفاره في دنياه وأخرى، نجد أن ثمار الاستغفار لا حد لها ولا عد على العبد في دنياه وأيضا في أخرى. اقرأ ثمار الاستغفار في الدنيا في وصية نوح عليه السلام لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذا أين هذا؟ في الدنيا. ولهذا يؤثر أن الحسن البصري رحمه الله جاءه رجل، كان في مجلس، فجاءه رجل يشتكي الفقر، يقول أنا فقير ما عندي شيء. قال له استغفر الله. فجاءه رجل آخر يشكو جفاف بستانه، قال له استغفر الله. فجاءه شخص ثالث يشكو عدم الإنجاب، يقول أنا عقيم ما أنجب، قال استغفر الله. وجاءه ثالث أيضا يسأل حاجة، قال استغفر الله. فأحد جلسائه قال: كل من يأتيك تقول لها استغفر الله؟ قال: لم أزد على كتاب الله. وقرأ الآية: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذه ثمار للاستغفار. الفقير الذي لا ينجب، الذي يشكو من الهموم والآلام والأحزان، الذي يشكو ضعف قوته وضعف بنيته، يستغفر، يكثر من قول استغفر الله استغفر الله استغفر الله واتوب إليه، يكثر من هذه الكلمة يرددها في حياته. فإن الاستغفار له بركة وله آثار وثمار على العبد في دنياه، وله أيضا ثمار عظيمة له في أخرى. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: طوبى لمن وجد في صحيفته يوم القيامة استغفارا كثيرا. طوبى لمن وجد في صحيفته يوم القيامة استغفارا كثيرا. فطوبى قيل هي الجنة، وقيل طوبى المراد بها الثواب العظيم، وقيل شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها 100 عام. طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. وجاء في حديث آخر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سره أن يلقى في صحيفته، أو من أراد أن يلقى في صحيفته ما يسره يوم القيامة فليكثر من الاستغفار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا العبد يحتاج إلى الاستغفار، إلى ملازمة الاستغفار، إلى مداومة الاستغفار في حياته كلها وأيامه جميعها من أول حياته إلى آخره. رأينا قبل قليل أن النبي عليه الصلاة والسلام يرشد من دخل الإسلام إلى ماذا؟ إلى الاستغفار. وأيضا في الأحاديث التي مرت معنا ولو تتبعنا لوجدنا في هذا الباب شيئا كثيرا، فيه الإرشاد إلى الإكثار من الاستغفار في المجالس، في الصلاة، في الحج، في العبادات كلها يحتاج العبد إلى أن يكثر من الاستغفار. إلى ماذا؟ إلى آخر حياته. يستحب لك أيضا أن تختم حياتك كلها بالاستغفار كما كان من نبينا عليه الصلاة والسلام. جاء في صحيح البخاري عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري، وكان ظهره على صدري. قالت رضي الله عنها: وسمعته يقول، يعني هو في تلك الحال في اللحظات الأخيرة من حياته، قالت: سمعته صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الأعلى. هذه من أواخر ما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. تقول عائشة: سمعتها من يعني في لحظات الأخيرة، وصدره وظهره على صدرها، ومات بين سحرها ونحرها، وسمعته يتلفظ بهذه الكلمات في أواخر حياته وفي الدقائق الأخيرة من حياته، يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. فكما أنه عليه الصلاة والسلام كان يختم الطاعات والعبادات والمجالس التي كان يجلسها بالاستغفار ويلازم الاستغفار في أيامه كلها، ختم حياته الشريفة وأيامه المباركة ختمها كلها بماذا؟ بالاستغفار. ولهذا قال العلماء: يستحب للمسلم ماذا؟ يستحب للمسلم أن يختم حياته بالاستغفار. هنا قد يقول قائل: أنا ما أدري متى أموت، ما أدري متى أموت حتى أختم حياتي بالاستغفار. الجواب على ذلك: أكثر من الاستغفار، أكثر من الاستغفار، ولازم الاستغفار في حياتك ومجالسك وفي أوقاتك. فإذا لازمت الاستغفار في حياتك ختم لك به، كما أنك إذا لازمت كلمة التوحيد في حياتك ختم لك بها، وإذا أكثر العبد من شيء ختم له به، والتثبيت من الله والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. ولهذا والعياذ بالله، من يدمنون سماع الأغاني، بعضهم يسمع وهو يلفظ أنفاسه ويردد بعض الأغاني، حتى إن بعض الآباء اشتكى يوما أن ابنه صار له حادث وكان في سيارة يستمع إلى الأغاني، يقول: كنت ألقنه الشهادة ويردد الأغنية التي كان يسمعها في السيارة إلى أن مات. وابن القيم رحمة الله عليه يقول: فمتنا على حب الإله وماتوا على تنتنا. إذا كان الإنسان حياته مشغولة باللهو وبالباطل وبالأغاني وباللغو وبالآخرة، فإن ما عاش عليه يختم له به، كما أن من عاش على التوحيد وعلى الاستغفار يختم له به. بعض الكبار في لحظاته الأخيرة من حياته يصيبه خرف قبل أن يموت، وربما يطول الخرف أياما. بعض الناس يمنع الزيارة عن قريبه الكبير لأن خرفه والعياذ بالله في كلمات بذيئة وكلمات سيئة، فما يريدون أحدا يسمعه. وهذا يحصل يا أخوان، يحصل، لأن هذه الكلمات البذيئة والكلمات السيئة كانت شغله الشاغل في حياته، ولهذا في لحظات الأخيرة ما على لسانه إلا تلك الكلمات التي كان يرددها في حياته. وآخرون في لحظاته الأخيرة يسمع منه كلمات طيبة. سمعت عن رجل من العباد من الصلحاء، حدثني عنه ابنه، يقول: دخل في غيبوبة شهور، ثم قال لي الطبيب: إن والدك عنده شيء من الصحو، إذا تريد أن تكلمه اذهب إليه الآن. وهو في غيبوبة دامت شهورا. يقول: فأتيت عنده وناديته بصوت عالي لأن سمعه ضعيف، أناديه: يا أبي يا أبي. فقال لي: ها، أذن؟ أذن؟ يقول: بس هذه الكلمة. قال اللي في باله الأذان، لأن حياته ماشية على الأذان، على الاستغفار، على الذكر، على الدعاء. فمن كان كذلك يختم له بمثل هذه الخواتيم الطيبة. إذن المسلم مطالب أن يكثر من كلمة التوحيد في حياته، وأن يكثر من الاستغفار في حياته، حتى يمن الله تبارك وتعالى عليه بالخاتمة الطيبة. من المواقف الجميلة التي مرت علي في هذا الباب في كتب التراجم، في ترجمة عبد الرحمن بن أبي حاتم الإمام المعروف المحدث، يقول أحد تلاميذه لما حضرت الوفاة، أبو زرع الرازي، يقول: لما حضرت الوفاة جئت أنا وأحد تلاميذه عنده، وأردنا أن نذكره بالحديث: من كان آخر كلامي لا إله إلا الله دخل الجنة. يقول: فجلسنا عنده وهو يحتضر في اللحظات الأخيرة. يقول: فما أحببنا أن نخاطبه مباشرة، نقول، فجلسنا أمامه كأننا نتذاكر الحديث، فقلت لصاحبي: حدثنا بحديث فلان. يقول: فبدأ صاحب يقول: حدثنا فلان عن فلان، لما انتصف في الإسناد ارتج عليه فما استطاع أن يكمل. يقول: فبدأت أنا، والموقف كان صعبا، فبدأت بالإسناد، حدثنا فلان عن فلان، والإمام عندنا يحتضر، يقول فما استطعت أن أكمل. يقول فالتفت إلينا وهو يحتضر، التفت إلينا وهو يحتضر، قال لعلكم تريدون حديث فلان، حدثناه فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله. يقول أبو زرعة فخرجت روحه مع الهاء قبل أن يقول إلا دخل الجنة، خرجت روحه مع الهاء، يعني قبل أن يتم بقية الجملة في الحديث، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، يقول فخرجت روحه مع الهاء قبل أن يقول إلا دخل الجنة. فالشاهد أن المسلم مطالب أن يلازم الاستغفار، ويلازم الإيمان، ويلازم التوحيد، ويكثر من هذه الكلمات في حياته، حتى يحظى بالخاتمة الطيبة والخاتمة السعيدة والنهاية المباركة التي هي خاتمة على التوحيد وعلى الاستغفار. عودا على بدء، يقول الله تبارك وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. على ضوء ما تقدم أخذنا فائدة من هذه الآية جليلة، فائدة ينبغي أن تكون منهجا للمسلم في حياته. ما هي؟ ماذا تلخص لكم؟ فائدة جليلة، أن يكون العبد في حياته على الإيمان، على الطاعة، على الاستجابة لله تبارك وتعالى والامتثال لأمره، على الملازمة للاستغفار غفرانك ربنا وإليك المصير، يكون على هذا المنهج مستمرا مستديما ينتظر المصير الذي هو المرجع إلى الله تبارك وتعالى، مع مداومته على الإيمان ومحافظته على الإيمان ومحافظته على الطاعة ومحافظته على طلب المغفرة، إلى أن يختم له بالخاتمة الطيبة. فهذه يا أخوان فائدة عظيمة جليلة، تعتبر منهج حياة للمسلم نستفيدها من هذه الآية المباركة. لو قيل ما منهج حياة المسلم، ما هو المنهج السليم في حياة المسلم على ضوء هذه الآية المباركة، نقول المنهج هو أن يقيم المسلم نفسه على الإيمان، محققا أصوله، متمما أركانه، قائما بأعماله، سمعنا وأطعنا، ملازما للاستغفار، مستديما على هذه الحال إلى أن يلقاه مصيره ويلقى ربه تبارك وتعالى على هذه الحال الطيبة. ما الثمار؟ الثمار لا حد لها ولا عد. يقول الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي الآية الأخرى قال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. قبل أن أختم درس أو حديث هذا اليوم، أشير إلى فائدة كنت وعدت بالحديث عنها وفات الحديث، وهي أنه يأتي في بعض النصوص الجمع بين الاستغفار والتوبة. ذكرنا الاستغفار والتوحيد والاستغفار والإيمان، يأتي في بعض النصوص الجمع بين الاستغفار والتوبة، ومر معنا نصوص عديدة جمع فيها بين الاستغفار والتوبة. يقول ابن القيم رحمه الله في بيان وجه الجمع بينهما، يقول: الذنوب نوعان، ذنب مضى ووقع وانتهى، فهذا النوع من الذنوب تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يغفره لك، بأن يستره وأن يمحوه وأن يعفو عنك فعلك له ووقوعك فيه. والذنب الآخر ذنوب آتية وأعمال آتية يخشى الإنسان أن يقع فيها وأن يمارسها فيما يستقبل من أيامه ومن حياته. فالتوبة عقد وعهد منك مع الله تبارك وتعالى أن تجانب الذنوب، عزم منك على البعد عنها. فإذا قلت أستغفر الله وأتوب إليه في هذه الجملة، طلبت من الله سبحانه وتعالى أن يمحو منك ذنوبك الفائتة، وعزمت بينك وبين الله تبارك وتعالى أن تباعد الذنوب وأن تجانبها. فإذا كنت بهذه الصفة
وعلى هذه الحال تلازم الاستغفار وتلازم التوبة فأنت على خير. ولهذا جاء في الحديث الذي في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أن الله تعالى يقول: أذنب عبدي ذنبا فقال أستغفر الله وأتوب إليه، علم أن له ربا يغفر الذنب. ثم أذنب مرة أخرى فقال أستغفر الله وأتوب إليه، فقال الله جل وعلا: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب. ثم في المرة الثالثة قال: أذنب عبدي ذنبا فقال استغفر الله وتوب إليه، قال الله: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب. ثم قال في الحديث: اعمل ما شئت فقد غفرت لك، اعمل ما شئت فقد غفرت لك. ما المراد هنا بقوله اعمل ما شئت؟ يعني ما دام العبد ملازما للاستغفار عاقدا العزم مع الله تبارك وتعالى أن يبتعد من الذنوب. أنت إذا عقدت العزم مع الله تبارك وتعالى أن تبتعد عن الذنوب لا تكون معصوما بذلك، أليس كذلك يا أخوان؟ إذا عقدت العزم مع الله تبارك وتعالى ألا تفعل الذنوب لا تكون بهذه الكلمة معصوما، أنت عرضة للذنوب. كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فإذا أمرك النفس الأمارة بالسوء أو الشيطان سول لك فوقعت في ذنب آخر، فعليك أن تعتصم وأن تلازم وأن تعود إلى الله تبارك وتعالى عودا سريعا حتى لا تهلكك الذنوب. لست معصوما، الخطأ حاصل، الذنب حاصل. لو لم تذنبوا، يقول الله تعالى: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. هذه الأحاديث فيها الترغيب في ماذا؟ بعض الناس يفهمها فهما أعوج، يظن أنها ترغب في الذنوب، حاشا وكلا، هذه فيها ترغيب في الاستغفار في التوبة. أنت مهما اجتهدت في البعد عن الذنوب لابد أن تخطي، أنت مطالب أن تبتعد عن الذنوب، لكن مهما اجتهدت ومهما حاولت لابد من الخطأ. إذا ماذا عليك؟ عليك أن تلازم الاستغفار والتوبة والإنابة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. فأنت ما دمت على هذه الحال فأنت على خير عظيم، ما دمت على هذه الحال تستغفر وتتوب وتنيب إلى الله وتلازم الاستغفار فأنت على خير عظيم. رأينا قبل قليل من يحافظ على سيد الاستغفار في أذكار الصباح والمساء مع استحضار معانيه وتحقيق دلالاته. إذا مات قبل أن يمسي دخل الجنة، وإذا مات قبل أن يصبح دخل الجنة، إذا كان محافظا على هذه الدعوة المباركة محققا لها في حياته كلها.
هل ورد ما يدل على أن يقول المسلم كل ليلة غفرانك؟ هل ورد ما يدل على ذلك أن المسلم كل ليلة يقول غفرانك؟ ورد أو لم يرد؟ من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، وأنت إذا قرأت الآية وقلت غفرانك ينبغي أن تنتبه هنا أنك تطلب المغفرة، لست فقط تقرأ كلاما يستحب أن يقرأ. والعلماء رحمهم الله ينبهون على أن مثل هذه الأشياء ينبغي أن يستحضر المسلم أنه يدعو. فإذا قلت غفرانك، وأيضا الدعوات التي سيأتي الكلام عليها إن شاء الله في الآية الأخرى، ربنا لا تؤاخذنا، إن هذه دعوات تستحضر أنك تدعو. فقولك غفرانك هذا من الدعوات التي فيها طلب المغفرة التي يستحب للمسلم أن يقولها كل ليلة، كما هي في هذا الحديث، قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. فالمسلم يستحب له أن يقرأ هاتين الآيتين وفيها قوله غفرانك ربنا وإليك المصير. من الفوائد التي استفدناها في حديث اليوم أن الاستغفار له ملازمة عجيبة للطاعة، سمعنا وأطعنا غفرانك، فهذا يدل على أن فيه ملازمة عجيبة بين الاستغفار والطاعة، بمعنى أن الطاعة كلما قويت ماذا؟ زاد الاستغفار. في هذا الموضع نقلت لكم كلمة جميلة عن أحد السلف ومهمة، فمن يذكرها من الإخوة؟ نقلت لكم كلمة جميلة ومهمة عن السلف في هذا الموضع في بيان حال الناس مع اللالة، تفضل.
نعم، قال بعض أهل العلم أن العبد إذا كثرت طاعاته وقلت ذنوبه كثر استغفاره، وإذا كثرت ذنوبه وقلت طاعاته قل استغفاره، فكلما قويت الطاعة في العبد وملازمة العبد لها وحرص عليها زاد فيه الاستغفار. يكفيك شاهدا على هذا الأصل أو على هذه القاعدة مجيء الاستغفار في طاعة الصلاة، هذه العبادة العظيمة، وكيف أن الاستغفار يتكرر معك في صلاتك، يعني تكررا كثيرا في قيامك وفي ركوعك وفي سجودك وفي جلستك بين السجدتين وقبل أن تسلم وبعد أن تسلم، على ما جاءت به سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أيضا لا يفوتني هنا أن أنبه على فائدة مهمة وعظيمة جدا في موضوع الاستغفار، كما أنه يستحب لك أن تكثر من طلب الغفران لنفسك، يستحب لك أن تطلب المغفرة لإخوانك المسلمين، وانتبه لهذا. مر معنا الآية: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أتي بجنازة يصلي عليها ماذا كان يقول؟ اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا، وأمام جنازة واحدة، ويستغفر للأحياء والأموات والصغير والكبير والذكر والأنثى. فيستحب أن يستغفر المسلم لنفسه وأن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وفي القرآن قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، اغفر لنا ولإخواننا. الملائكة يستغفرون أيضا للذين آمنوا، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. ماذا تنال من الثواب إذا قلت في استغفارك: اللهم اغفر لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات؟ إذا قلت اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، كم تحصل من الثواب؟ جاء في معجم الطبراني بإسناد ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: من استغفر للمسلمين والمسلمات كان له بكل واحد منهم حسنة. من استغفر للمسلمين والمسلمات كان له بكل واحد منهم حسنة. إذا قلت اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، جملة ما تكون سطر واحد إذا كتبت، لكن كم لك بها من حسنة؟ احسب من زمن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها بعدد المسلمين والمسلمات، لك بكل واحد من هؤلاء حسنة. هل هي مليون ولا مليونين ولا ثلاثة ولا أربعة؟ عدد لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا ينبغي على الإنسان أن يوق شح نفسه، لا يحجر واسعا، بل يدعو دائما لنفسه ولإخوانه المسلمين، ويطلب المغفرة له ولإخوان المسلمين، ويكثر دائما من اللهم اغفر لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. فإنها دعوة عظيمة الأثر، كبيرة النفع، عظيمة الفائدة، أنت تستفيد منها وأيضا غيرك يستفيد. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول أن الميت في قبره ترفع درجته، فيقول: يا ربي بما رفعت درجتي؟ يقول: بدعوة من ولدك طلب لك المغفرة، أو كما قال رضي الله عنه. فاستغفارك لإخوانك ينفع الأحياء وينفع الأموات. فينبغى المسلم أن يكثر من الاستغفار لنفسه، وأيضا يستغفر لإخوانه المسلمين الأحياء ولإخوانه المسلمين الأموات، ويكثر من هذه الدعوة العظيمة المباركة: اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، سره وعلنه. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر ذنوب المذنبين من المسلمين وتب على التائبين، اللهم واغفر لنا أجمعين، ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه محمد وآله وصحبه.
أما بعد، قول الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. عرفنا في دروس مضت أن هذه الآية جمعت أصول الإيمان الكبار وأسس هذا الدين التي عليها قيامه، وعرفنا أيضا أن هذه الآية فيها بيان شاف وإيضاح كاف لحقيقة الإيمان وحده، وأن الإيمان كما أنه يجمع أو يشمل عقائد الدين الباطنة فإنه كذلك يشمل أعماله الظاهرة، وأن الطاعات كلها إيمان. ولهذا قال: وقالوا سمعنا وأطعنا. وفي هذا كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قوله سمعنا وأطعنا ذكر لركني الإيمان، لأن الإيمان يقوم على ركنين: الاعتقاد والعمل، فذكرهما هنا معا، قالوا سمعنا وأطعنا. سمعنا أي السمع الذي يتضمن القبول، وأطعنا أي الطاعة التي تتضمن الانقياد والاستسلام. وهذه هي حقيقة الإيمان، حقيقة الإيمان قبول واستسلام. ليس الإيمان القبول وحده، وإنما الإيمان قبول واستسلام، قبول للحق والهدى الذي جاءت به الرسل، وقناعة بصحته ووثوق به وطمأنينة له، ويضاف إلى ذلك الاستسلام والانقياد والامتثال لله تبارك وتعالى ولما جاء عنه. فهذه هي حقيقة الإيمان. وقالوا سمعنا وأطعنا، ثم أتبع ذلك جل وعلا بقوله غفرانك. غفرانك هذه مصدر ولها عامل، والعامل محذوف وتقديره أطلب أو أسأل غفرانك. وهنا ملحظ يحسن بالمسلم أن يتنبه له، ألا وهو الجمع في هذه الآية الكريمة بين الإيمان والاستغفار، الجمع بين الإيمان والاستغفار. فذكر الإيمان أصوله وأعماله في هذه الآية، ثم أتبع ذلك بالاستغفار في قوله جل وعلا غفرانك، فأتبع ذكر الإيمان بطلب الغفران. ويأتي في النصوص الجمع بينهما، بين الإيمان والاستغفار، كما أنه يأتي في النصوص كثيرا الجمع بين التوحيد والاستغفار. يقول الله جل وعلا: وما منعهم أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. فذكر الإيمان وذكر الاستغفار. والعلماء يقولون في الجمع بينهما في النصوص أن العبد مهما اجتهد في الطاعة ومهما سعى في تكميل إيمانه وتتميم دينه ومهما بذل من الجهد في الإتيان بالعمل على التمام والكمال لا بد من النقص، لا بد من النقص، لا بد من التقصير مهما بذل الإنسان. ولهذا لما جاء صديق الأمة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقال للنبي عليه الصلاة والسلام علمني دعاء أدعو الله به في صلاتي، قال قل ربي إني ظلمت نفسي. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، قال قل ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أرشده إلى هذا، لأن العبد مهما بذل ومهما اجتهد في تتميم الإيمان وتكميل العمل والإتيان به على أتم أحواله وعلى درجاته لابد فيه من التقصير ولا بد فيه من النقص، ولهذا يأتي الجمع بينهما. وكذلك يأتي الجمع بين الاستغفار والطاعات التي هي من الإيمان كالصلاة والحج وغيرها من الطاعات على ما سيأتي بيانه وإيضاحه إن شاء الله. هنا جمع بين الاستغفار والإيمان، وجاء في آيات أخرى عديدة وكذلك في أحاديث في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بين التوحيد والاستغفار. قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فذكر التوحيد وذكر الاستغفار، وقال في آية أخرى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. فذكر التوحيد والاستغفار، ويأتي هذا المعنى في آيات كثيرة، وأيضا يأتي في أحاديث عديدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت له ذنوبه وإن كان فر من الزحف، وإن كان فر من الزحف. والفرار من الزحف كبيرة، الفرار من الزحف كبيرة من كبائر الذنوب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عده في جملة كبائر الذنوب في الحديث الصحيح، قال اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها الفرار من الزحف. فالفرار من الزحف كبيرة، وهنا قال وإن كان فر من الزحف، لأنه جمع بين الاستغفار والتوبة. وسيأتي أيضا بإذن الله تبارك وتعالى بيان دلالة الجمع بين الاستغفار والتوبة عندما يذكر الاستغفار مضموما إليه التوبة، وعندما يذكر أيضا الاستغفار وحده دون أن تضم التوبة إليه. وقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه كما في سنن النسائي بسند ثابت يقول كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قول استغفر الله وأتوب إليه، أو قال ما كنت أسمع أحدا يكثر من قول استغفر الله وأتوب إليه أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يأتي على لسانه هذه الكلمة استغفر الله وأتوب إليه، وفيها الجمع بين الاستغفار والتوبة. حديثنا عن جمع الاستغفار مع التوحيد قد مر معنا بعض الأمثلة عليه، ومن الأمثلة عليه حديث سيد الاستغفار وهو في صحيح البخاري، قال صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن يقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، وهذا هو التوحيد، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فجمع في هذا الدعاء الذي نعته النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيد الاستغفار، والسيد هو المقدم على غيره، جمع فيه بين التوحيد والاستغفار، وقال في تمامه عليه الصلاة والسلام: من قاله إذا أصبح ومات قبل أن يمسي دخل الجنة، ومن قاله إذا أمسى ومات قبل أن يصبح دخل الجنة. وهذا يدلنا على عظيم فضل هذا الدعاء المبارك واستحباب توظيفه في جملة أذكار المسلم في يومه وليلته. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع فيه بين التوحيد والاستغفار. أيضا من النصوص التي جاء الجمع فيها بين التوحيد والاستغفار الحديث القدسي المخرج في سنن الترمذي وغيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فجمع في هذا الحديث بين الاستغفار والتوحيد في ذكر موجبات غفران الذنوب والنجاة من سخط الله تبارك وتعالى وعقابه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بيان الحكمة من الجمع بين التوحيد والاستغفار في نصوص كثيرة وأدلة عديدة في القرآن والسنة، يقول رحمه الله: لأن التوحيد وكلمة التوحيد إذا جاء بها العبد عن يقين وصدق محت الشرك كله، إذا جاء بها عن يقين وصدق محت الشرك كله، صغيره وكبيره، دقيقه وجليله، سره وعلنه، إذا جاءت أو صدرت عن من العبد عن صدق وثقة وإيمان فإنها تمحو الشرك. وإذا أتبعه بالاستغفار فإن الاستغفار يمحو الذنوب. كلمة التوحيد إذا صدرت عن صدق محت الشرك كله، والاستغفار يمحو الذنوب والخطايا التي هي ليست فروع الإيمان، ليست فروعا للإيمان، وإنما هي فروع الكفر وإن لم تكن كفرا. فإذا جمع بين التوحيد والاستغفار محى التوحيد الشرك ومحى الاستغفار الذنوب. ولعله لهذا الأمر كان نبينا عليه الصلاة والسلام كما ثبت في صحيح مسلم كان إذا جاءه الرجل أسلم، إذا جاءه الرجل وقد أسلم يعلمه أن يقول: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. إذا جاءه الرجل وقد أسلم يعلمه عليه الصلاة والسلام أن يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني واهدني، فيعلمه الاستغفار طلب المغفرة، لأن العبد إذا جاء بالتوحيد محى توحيده شركه وإذا جاء بالاستغفار محققا له محى استغفاره ذنوبه. ولهذا يحتاج العبد حاجة ماسة إلى الإكثار من هاتين الكلمتين، كلمة التوحيد لا إله إلا الله والاستغفار، يجمع بينهما. ولهذا جاء في بعض الأذكار كما مر قريبا الجمع بين هاتين الكلمتين. من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، جمع بين الاستغفار والتوحيد. وكذلك سيد الاستغفار جمع فيه بين الاستغفار والتوحيد. فالتوحيد إذا صدرت كلمته من العبد عن صدق وإيمان وتحقيق محت الشرك، وكلمة الاستغفار أيضا إذا صدرت من العبد عن صدق وحسن التجاء إلى الله وصدق في الطلب والسؤال محت الذنوب، لأن حقيقة الاستغفار طلب محو الذنوب وسترها والعفو عنها والصفح، والله تبارك وتعالى لا يتعاظمه ذنب أن يغفره. ولهذا دعا عباده إلى حسن التوجه إليه وطلب الغفران منه مهما كانت الذنوب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يغفر الذنوب جميعا أي بما فيها الشرك، يغفر الذنوب جميعا أي بما فيها الشرك بالله. متى؟ لا تقنطوا، يعني توبوا إلى الله، توبوا إلى الله، لا تقنطوا من رحمة الله، أقبلوا على الله عز وجل تائبين نادمين منيبين. ولهذا قال في الآية التي بعدها وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، فهذا في حق من تاب. ولهذا لا يشكل عليك ما مع هذه الآية قول الله في سورة النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به، هناك قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وفي آية الزمر قال إن الله يغفر الذنوب جميعا. آية الزمر في حق من تاب، وآية النساء في حق من مات على ذلك. من مات على الشرك لا يغفره الله له، لكن من تاب من الشرك أو تاب من أي ذنب مهما كان فإن الله عز وجل يغفر له ذنبه. ولهذا قال لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وإذا كان عند العبد ذنوب عديدة من جملتها الشرك بالله فإنه يحتاج للخلاص من هذه الذنوب والنجاة منها يحتاج إلى التوحيد ويحتاج إلى الاستغفار، يحتاج إلى التوحيد ليمحو شركه وكفره، ويحتاج إلى التوحيد ليمحو ذنوبه وخطاياه. ولهذا مر معنا قريبا الحديث الذي في صحيح مسلم، كان الرجل إذا أسلم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني، يعلمه أن يستغفر، يعلمه أن يستغفر. فإذا الجمع بين التوحيد والاستغفار في النصوص في غاية المناسبة، كما أن الجمع بينه وبين الإيمان أيضا في غاية المناسبة، مثل ما معنا في هذه الآية المباركة كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ولاحظ هنا أيضا أن غفرانك التي هي طلب المغفرة جاءت عقب إعلان السمع والطاعة والدخول في الإيمان والاستجابة لأمر الله تبارك وتعالى والانقياد والامتثال. وفي هذا إشارة إلى أن العبد مهما كانت استجابته ومهما كان انقياده وامتثاله وطاعته لا يزال فيه من النقص والتقصير ما يحتاج معه إلى لزوم الاستغفار. وهنا معاشر الإخوة الكرام، إذا تتبعنا السنة وهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام نجد أن الاستغفار ملازما حياة النبي عليه الصلاة والسلام ملازمة عجيبة، كان ملازما حياته عليه الصلاة والسلام ملازمة عجيبة، مع أنه صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. جاء في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي حتى تتفطر رجلاه، كان يصلي حتى تتفطر رجلاه، فكنت أقول له تفعل ذلك يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا. الشاهد من الحديث وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، غفرت له عليه الصلاة والسلام ذنوبه المتقدمة والمتأخرة. قال ابن كثير رحمه الله وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، غفرت له ذنوبه المتقدمة والمتأخرة ومع ذلك تجد الاستغفار ملازما لحياته ملازمة عجيبة. وكان الصحابة رضي الله عنهم يعدون له في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة أستغفر الله وأتوب إليه، ويعدون له في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وأبو هريرة وكان كثير الملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما رأيت أحدا يكثر من قولي أستغفر الله وأتوب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يتكرر على لسانه الاستغفار تكررا كثيرا ويرغب في ذلك في عموم المجالس وفي عموم الأوقات، يرغب في ذلك كثيرا. وكان عليه الصلاة والسلام يرغب أن يختم المجلس بالاستغفار، كفارة المجلس أن يقول العبد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، تكون كالطابع أو كالكفارة لمجلسه يختم بها مجلسه، فكان عليه الصلاة والسلام يرغب في ذلك. لو نظرت إلى استغفاره عليه الصلاة والسلام في الصلاة، استغفاره عليه الصلاة والسلام في صلاته، أين كان في صلاته صلى الله عليه وسلم يستغفر؟ هذا السؤال أريد جوابا عليه بحاضر البديهة، في أي موضع من الصلاة كان عليه الصلاة والسلام يستغفر؟ في أي موضع كان يستغفر؟ في أول الصلاة، اسمعوا، كان يستغفر في أول الصلاة ويستغفر وهو راكع ويستغفر وهو ساجد ويستغفر بين السجدتين ويستغفر قبل أن يسلم، كل هذا ورد فيه الاستغفار في سنته عليه الصلاة والسلام الصحيحة. وأيضا إذا سلم قال استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام. يستغفر في أول الصلاة لأن من جملة أدعية الاستفتاح، وقد ورد في أدعية الاستفتاح أنواعا من ضمنها أدعية فيها الاستغفار وطلب الغفران والتنقية من الذنوب، اللهم نقني من ذنوبي وخطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، هذا من جملة الأدعية التي كان عليه الصلاة والسلام يستفتح بها. في ركوعه وسجوده لما نزل عليه قول الله سبحانه وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح، إذا جاء نصر الله والفتح فسبح بحمد ربك واستغفره، تقول عائشة رضي الله عنها كان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، يقولها في ركوعه ويقولها في سجوده اللهم اغفر لي، يطلب المغفرة في الركوع ويطلب المغفرة في السجود. وأيضا ثبت عنه أنه يقول اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره سره وعننه، والحديث في صحيح مسلم. ففي أول الصلاة وفي الركوع
وفي السجود استغفار، وبين السجدتين ماذا كان يقول؟ رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، يكررها بين السجدتين. وقبل أن يسلم صلوات الله وسلامه عليه أيضا ثبت عنه في السنة أنه يستغفر. ماذا كان يقول؟ اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ولاحظ أيضا الجمع بين التوحيد والاستغفار، فيقول ذلك في تمام الصلاة. وإذا سلم ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه يستغفر ثلاثا. هذا الاستغفار الذي يصاحب المسلم في صلاته كلها، وهو قائم وهو راكع وهو ساجد وهو بين السجدتين وهو في جلوس التشهد قبل أن يسلم وبعد أن يسلم، هذا كله يدلنا على ماذا؟ يدلنا على ماذا؟ يدلنا على حاجة العبد مع الطاعة إلى ماذا؟ إلى الاستغفار. حاجة الشديدة مع الطاعة إلى ملازمة الاستغفار. سمعنا وأطعنا غفرانك، مع ملازمة الإنسان للطاعة وعنايته بها ومحافظته عليها يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى الإكثار من الاستغفار. ولهذا بعض السلف لفت هنا لفتة جميلة، أحد السلف لفت هنا إلى لفتة جميلة، فماذا قال؟ قال إن العبد إذا قلت ذنوبه كثر استغفاره، وإذا كثرت ذنوبه قل استغفاره. لماذا؟ لأن الطاعة قرينة الاستغفار. سمعنا وأطعنا غفرانك، فإذا قويت الطاعة في العبد وتمكنت منه ولازمها كثر استغفاره، وإذا قلت الطاعة فيه وقلت العبادة وكثرت الذنوب قل الاستغفار. غفرانك، سمعنا وأطعنا غفرانك، ففيه تلازم بين الطاعة والاستغفار. كلما كثرت الطاعة في العبد كثر استغفاره. انظر ذلك في أكمل الأمة طاعة لله عز وجل، رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر الأمة استغفارا، يعني لا يوجد من هو أكثر منه استغفارا. أبو هريرة رضي الله عنه رأى أبا بكر ورأى عمر ورأى خيار المؤمنين، رأى خيار المؤمنين، رأى الأتقياء الصلحاء المشهود لهم بالجنة أهل العبادة وأهل الديانة، رأى هؤلاء، يقول ما رأيت أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإكثار من الاستغفار. فالطاعة يلازمها الاستغفار، كلما قويت الطاعة في العبد شعر بحاجة إلى ماذا؟ حاجة إلى الاستغفار. كلما اعتنى بالطاعة وبالعبادة بالركوع بالسجود بالتذلل لله بالإقبال على الله، كلما كان شعر بحاجة إلى المغفرة. وأعيد مرة ثانية، أبو بكر الصديق رضي الله عنه من أكمل الأمة طاعة، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال علمني دعاء أدعو الله به في صلاتي. قال قل ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. رأينا يا إخوان مكانة الاستغفار في الصلاة، مكانة الاستغفار في الصلاة. أيضا من مكانته في الصلاة إذا دخل المسلم مع باب المسجد ماذا يقول؟ إذا دخل مع باب المسجد أي شيء يقول؟ اللهم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج قال اللهم اغفر لي وافتح لي أبواب فضلك، يستغفر في إذن الآن كل ما كان العبد ملازما للصلاة على التمام والكمال كان ماذا؟ كان كثير الاستغفار. من يؤدي صلاته على التمام والكمال يجد أنه في اليوم والليلة فقط في الصلوات الخمس المكتوبة استغفر مرات كثيرة، إذا دخل مع المسجد وإذا خرج منه وهو قائم وراكع وساجد وبين السجدتين وقبل السلام وبعد السلام، كم مرة استغفر في صلواته الخمس؟ وإذا كان يصلي النوافل، إذا كان أيضا كثير الاستغفار سبحان الله تجد الاستغفار يجري على لسانه جريا
جاءه من ماذا؟ من جهة الطاعة. الطاعة هي التي تجلب الخيرات. ولهذا يقول بعض العلماء إذا جاءت الطاعة قالت لأختها تعالى، إذا جاءت الطاعة تنادي أختها وتجلب أختها. ولهذا العبد كل ما أقبل على الطاعة أقبل على هذه العبادة العظيمة، عبادة الاستغفار. أيضا أنت ترى الاستغفار مع المسلم في صلاته هو أيضا معه في طاعاته الأخرى. قال الله عز وجل في شعيرة الحج: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. طلب الله من العبادة وأمر العباد في تمام هذا النسك وتمام هذه الشعيرة أن يستغفروا الله تبارك وتعالى. فيأتي الاستغفار مع المسلم إذا أتم حجة. لماذا؟ من الحكم في ذلك أنك مهما قدمت من جهد واجتهاد وبذل وعطاء لتكميل الحج لابد من ماذا؟ لابد من التقصير. والاستغفار يجبر النقص، الاستغفار يجبر النقص ويكمل العبد. ويجب أن تعلم أن الاستغفار عبادة ينبغي أن تكون وظيفة للمسلم في حياته. يمكن أن تسمى هذه العبادة من مثل ما سماها ابن رجب وظيفة العمر، وظيفة ملازمة لك طول عمرك في حياتك كلها، تلازمك في الطاعات في العبادات في المجالس في أوقاتك كلها، تلازم الاستغفار وتكثر منه. وسيأتي معنا الإشارة إلى الفضائل والآثار والثمار المباركة التي يجنيها العبد إذا كان مكثرا من الاستغفار في حياته. والنصوص في هذا في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه في فضائل الاستغفار وآثاره كثيرة جدا. فهذا الآن الاستغفار في الحج. عندما تتوضأ وتنتهي من الوضوء أيضا يشرع لك الاستغفار. وقد ثبت في السنة أن المسلم يشرع له أن يقول عقب انتهائه من الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وإذا خرج الإنسان من قضائه لحاجته أيضا يشرع له الاستغفار. يشرع له أن يقول كما جاء في السنة: غفرانك، وهي اللفظة التي مرت معنا في الآية غفرانك. تقول عائشة رضي الله عنها: كان عليه الصلاة والسلام إذا خرج من حاجته قال غفرانك. العلماء هنا يتلمسون حكمة أو حكما في الاتيان بالاستغفار بعد قضاء الحاجة. بعض العلماء قال لعل السر في ذلك أنك عندما استشعرت زوال الأذى من بدنك بقضائك للحاجة طلبت من الله عز وجل زوال أذى الذنوب بالاستغفار. طلبت من الله زوال أذى الذنوب بالاستغفار، يعني زال ذاك الأذى الذي في بدنك بقضائك له في مكان الحاجة وإخراجه في مكان الحاجة، فخرجت متخففا من هذا الأذى فتطلب من الله عز وجل المغفرة لتتخفف من الذنوب كما أنك تخففت من هذا الأذى. قال ذلك بعض أهل العلم. ومن العلماء من قال أن نعمة إخراج الأذى نعمة عظيمة، مهما شكرت الله عز وجل لا تبلغ شكر هذه النعمة، فناسب أن تستغفر، أن تقول غفرانك عندما يمن الله عز وجل عليك بقضاء هذه الحاجة، وهي نعمة عظيمة، نعمة عظيمة كبيرة جدا يمن الله سبحانه وتعالى بها على عبده بزوال هذا الأذى منه. وإلا لو بقي محتبسا في جوف الإنسان لمات، لو بقي هذا الأذى في جوف الإنسان محتبسا لمات. يقولون أن أحد الوعاظ التقى بأحد الملوك أحد الأمراء فطلب كأس ماء، فقال له: لو حبس عنك هذا الكأس من الماء ولا تعطى إياه إلا بنصف ملكك. قال: أدفع نصف ملكي وأشرب كأس الماء، لأن الإنسان بحاجة ماسة إلى الماء. قال: وإن حبس عنك الماء، إذا حبس في جوفك الماء لا يخرج إلا بنصف ملكك الباقي. قال: أدفع نصف ملك الباقي حتى يخرج. فملك ذهب في شربة ماء، ملك ذهب في شربة ماء. فالشاهد أن هذا خروج الأذى نعمة عظيمة جدا على العبد، مهما شكر الله عز وجل ما يبلغ هذه النعمة، فناسب أن يخرج من الأذى قائلا غفرانك. هذا كل شواهد ودلائل إلى حاجة المسلم الماسة إلى الاستغفار في حياته كلها وفي أوقاته جميعها وفي مجالسه، يستغفر الله ويتوب إليه ويكثر من طلب المغفرة، فيكون سامعا مطيعا أي ممتثلا لأمر الله محققا لما يأمره الله تبارك وتعالى به، وفي الوقت نفسه يكثر من الاستغفار. إذا تأملنا أيها الإخوة في الفضائل والآثار والثمار التي يجنيها المستغفر من استغفاره في دنياه وأخرى، نجد أن ثمار الاستغفار لا حد لها ولا عد على العبد في دنياه وأيضا في أخرى. اقرأ ثمار الاستغفار في الدنيا في وصية نوح عليه السلام لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذا أين هذا؟ في الدنيا. ولهذا يؤثر أن الحسن البصري رحمه الله جاءه رجل، كان في مجلس، فجاءه رجل يشتكي الفقر، يقول أنا فقير ما عندي شيء. قال له استغفر الله. فجاءه رجل آخر يشكو جفاف بستانه، قال له استغفر الله. فجاءه شخص ثالث يشكو عدم الإنجاب، يقول أنا عقيم ما أنجب، قال استغفر الله. وجاءه ثالث أيضا يسأل حاجة، قال استغفر الله. فأحد جلسائه قال: كل من يأتيك تقول لها استغفر الله؟ قال: لم أزد على كتاب الله. وقرأ الآية: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذه ثمار للاستغفار. الفقير الذي لا ينجب، الذي يشكو من الهموم والآلام والأحزان، الذي يشكو ضعف قوته وضعف بنيته، يستغفر، يكثر من قول استغفر الله استغفر الله استغفر الله واتوب اليه، يكثر من هذه الكلمه يرددها في حياته. فان الاستغفار له بركه وله اثار وثمار على العبد في دنياه، وله ايضا ثمار عظيمه له في اخراه. يقول عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح: طوبى لمن وجد في صحيفته يوم القيامة استغفارا كثيرا. طوبى لمن وجد في صحيفته يوم القيامة استغفارا كثيرا. فطوبى قيل هي الجنة، وقيل طوبى المراد بها الثواب العظيم، وقيل شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها 100 عام. طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. وجاء في حديث آخر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سره أن يلقى في صحيفته، أو من أراد أن يلقى في صحيفته ما يسره يوم القيامة فليكثر من الاستغفار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا العبد يحتاج إلى الاستغفار، إلى ملازمة الاستغفار، إلى مداومة الاستغفار في حياته كلها وأيامه جميعها من أول حياته إلى آخره. رأينا قبل قليل أن النبي عليه الصلاة والسلام يرشد من دخل الإسلام إلى ماذا؟ إلى الاستغفار. وأيضا في الأحاديث التي مرت معنا ولو تتبعنا لوجدنا في هذا الباب شيئا كثيرا، فيه الإرشاد إلى الإكثار من الاستغفار في المجالس، في الصلاة، في الحج، في العبادات كلها يحتاج العبد إلى أن يكثر من الاستغفار. إلى ماذا؟ إلى آخر حياته. يستحب لك أيضا أن تختم حياتك كلها بالاستغفار كما كان من نبينا عليه الصلاة والسلام. جاء في صحيح البخاري عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري، وكان ظهره على صدري. قالت رضي الله عنها: وسمعته يقول، يعني هو في تلك الحال في اللحظات الأخيرة من حياته، قالت: سمعته صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الأعلى. هذه من أواخر ما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الأعلى. تقول عائشة: سمعتها منه، يعني في لحظات الأخيرة، وظهره على صدرها، ومات بين سحرها ونحرها، وسمعته يتلفظ بهذه الكلمات في أواخر حياته وفي الدقائق الأخيرة من حياته، يقول: اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الأعلى. فكما أنه عليه الصلاة والسلام كان يختم الطاعات والعبادات والمجالس التي كان يجلسها بالاستغفار ويلازم الاستغفار في أيامه كلها، ختم حياته الشريفة وأيامه المباركة ختمها كلها بماذا؟ بالاستغفار. ولهذا قال العلماء: يستحب للمسلم ماذا؟ يستحب للمسلم أن يختم حياته بالاستغفار. هنا قد يقول قائل: أنا ما أدري متى أموت، ما أدري متى أموت حتى أختم حياتي بالاستغفار. الجواب على ذلك: أكثر من الاستغفار، ولازم الاستغفار في حياتك ومجالسك وفي أوقاتك. فإذا لازمت الاستغفار في حياتك ختم لك به، كما أنك إذا لازمت كلمة التوحيد في حياتك ختم لك بها، وإذا أكثر العبد من شيء ختم له به، والتثبيت من الله والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. ولهذا والعياذ بالله من يدمنون سماع الأغاني، بعضهم يسمع وهو يلفظ أنفاسه ويردد بعض الأغاني، حتى إن بعض الآباء اشتكى يوما أن ابنه صار له حادث وكان في سيارة يستمع إلى الأغاني، يقول: كنت ألقنه الشهادة ويردد الأغنية التي كان يسمعها في السيارة إلى أن مات. وابن القيم رحمة الله عليه يقول: فمتنا على حب الإله وماتوا على تنتينة. إذا كان الإنسان حياته مشغولة باللهو وبالباطل وبالأغاني وباللغو وبالآخرة، فإن ما عاش عليه يختم له به، كما أن من عاش على التوحيد وعلى الاستغفار يختم له به. بعض الكبار في لحظاته الأخيرة من حياته يصيبه خرف قبل أن يموت، وربما يطول الخرف أياما. بعض الناس يمنع الزيارة عن قريبه الكبير لأن خرفه والعياذ بالله في كلمات بذيئة وكلمات سيئة، فما يريدون أحدا يسمعه. وهذا يحصل يا أخوان، يحصل، لأن هذه الكلمات البذيئة والكلمات السيئة كانت شغله الشاغل في حياته، ولهذا في لحظات الأخيرة ما على لسانه إلا تلك الكلمات التي كان يرددها في حياته. وآخرون في لحظاته الأخيرة ما يسمع منه كلمات طيبة. سمعت عن رجل من العباد من الصلحاء، حدثني عنه ابنه، يقول: دخل في غيبوبة شهور، ثم قال لي الطبيب: إن والدك عنده شيء من الصحو، إذا تريد أن تكلمه اذهب إليه الآن. وهو في غيبوبة دامت شهورا. يقول: فأتيت عنده وناديته بصوت عالي لأن سمعه ضعيف، أناديه: يا أبي يا أبي. فقال لي: ها، أذن؟ يقول: بس هذه الكلمة. قال اللي في باله الأذان، لأن حياته ماشية على الأذان، على الاستغفار، على الذكر، على الدعاء. فمن كان كذلك يختم له بمثل هذه الخواتيم الطيبة. إذن المسلم مطالب أن يكثر من كلمة التوحيد في حياته، وأن يكثر من الاستغفار في حياته، حتى يمن الله تبارك وتعالى عليه بالخاتمة الطيبة. من المواقف الجميلة التي مرت علي في هذا الباب في كتب التراجم، في ترجمة عبد الرحمن بن أبي حاتم الإمام المعروف المحدث، يقول أحد تلاميذه لما حضرت الوفاة، أبو زرع الرازي، يقول: لما حضرت الوفاة جئت أنا وأحد تلاميذه عنده، وأردنا أن نذكره بالحديث: من كان آخر كلامي لا إله إلا الله دخل الجنة. يقول: فجلسنا عنده وهو يحتضر في اللحظات الأخيرة. يقول: فما أحببنا أن نخاطبه مباشرة، نقول، فجلسنا أمامه كأننا نتذاكر الحديث،
فقلت لصاحبي حدثنا بحديث فلان. يقول فبدأ صاحب يقول حدثنا فلان عن فلان، لما انتصف في الإسناد ارتج عليه فما استطاع أن يكمل. يقول فبدأت أنا والموقف كان صعبا، فبدأت بالإسناد حدثنا فلان عن فلان والإمام عندنا يحتضر. يقول فما استطعت أن أكمل. يقول فالتفت إلينا وهو يحتضر، التفت إلينا وهو يحتضر، قال لعلكم تريدون حديث فلان، حدثناه فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله. يقول أبو زرعة فخرجت روحه مع الهاء قبل أن يقول إلا دخل الجنة، خرجت روحه مع الهاء، يعني قبل أن يتم بقية الجملة في الحديث، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، يقول فخرجت روحه مع الهاء قبل أن يقول إلا دخل الجنة. فالشاهد أن المسلم مطالب أن يلازم الاستغفار ويلازم الإيمان ويلازم التوحيد ويكثر من هذه الكلمات في حياته حتى يحظى بالخاتمة الطيبة والخاتمة السعيدة والنهاية المباركة التي هي خاتمة على التوحيد وعلى الاستغفار. عودا على بدء، يقول الله تبارك وتعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. على ضوء ما تقدم أخذنا فائدة من هذه الآية جليلة، فائدة ينبغي أن تكون منهجا للمسلم في حياته. ما هي؟ ماذا تلخص لكم؟ فائدة جليلة أن يكون العبد في حياته على الإيمان، على الطاعة، على الاستجابة لله تبارك وتعالى والامتثال لأمره، على الملازمة للاستغفار غفرانك ربنا وإليك المصير، يكون على هذا المنهج مستمرا مستديما ينتظر المصير الذي هو المرجع إلى الله تبارك وتعالى مع مداومته على الإيمان ومحافظته على الإيمان ومحافظته على الطاعة ومحافظته على طلب المغفرة إلى أن يختم له بالخاتمة الطيبة. فهذه يا أخوان فائدة عظيمة جليلة تعتبر منهج حياة للمسلم نستفيدها من هذه الآية المباركة. لو قيل ما منهج حياة المسلم، ما هو المنهج السليم في حياة المسلم على ضوء هذه الآية المباركة، نقول المنهج هو أن يقيم المسلم نفسه على الإيمان محققا أصوله متمما أركانه قائما بأعماله سمعنا وأطعنا ملازما للاستغفار مستديما على هذه الحال إلى أن يلقاه مصيره ويلقى ربه تبارك وتعالى على هذه الحالة الطيبة. ما الثمار؟ الثمار لا حد لها ولا عد. يقول الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي الآية الأخرى قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. قبل أن أختم درس أو حديث هذا اليوم أشير إلى, 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 إلى فائدة كنت وعدت بالحديث عنها وفات الحديث، وهي أنه يأتي في بعض النصوص الجمع بين الاستغفار والتوبة. ذكرنا الاستغفار والتوحيد والاستغفار والإيمان، يأتي في بعض النصوص الجمع بين الاستغفار والتوبة، ومر معنا نصوص عديدة جمع فيها بين الاستغفار والتوبة. يقول ابن القيم رحمه الله في بيان وجه الجمع بينهما، يقول الذنوب نوعان، الذنوب نوعان، ذنب مضى، ذنب مضى ووقع وانتهى، فهذا النوع من الذنوب تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يغفره لك بأن يستره وأن يمحوه وأن يعفو عنك فعلك له ووقوعك فيه. والذنب الآخر ذنوب آتية وأعمال آتية يخشى الإنسان أن يقع فيها وأن يمارسها فيما يستقبل من أيامه ومن حياته. فالتوبة عقد وعهد منك مع الله تبارك وتعالى أن تجانب الذنوب، عزم منك على البعد عنها. فإذا قلت أستغفر الله وأتوب إليه في, في, في هذه الجملة طلبت من الله سبحانه وتعالى أن يمحو منك ذنوبك الفائتة، وعزمت بينك وبين الله تبارك وتعالى أنت أن تباعد الذنوب وأن تجانبها. فإذا كنت بهذه الصفة وعلى هذه الحال تلازم الاستغفار وتلازم التوبة فأنت على خير. ولهذا جاء في الحديث الذي في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أن الله تعالى يقول: أذنب عبدي ذنبا فقال أستغفر الله وأتوب إليه، علم أن له ربا يغفر الذنب. ثم أذنب مرة أخرى فقال أستغفر الله وأتوب إليه، فقال الله جل وعلا: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب. ثم في المرة الثالثة قال: أذنب عبدي ذنبا فقال استغفر الله وتوب إليه، قال الله: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب. ثم قال في الحديث: اعمل ما شئت فقد غفرت لك، اعمل ما شئت فقد غفرت لك. ما المراد هنا بقوله اعمل ما شئت؟ يعني ما دام العبد ملازما للاستغفار عاقدا العزم مع الله تبارك وتعالى أن يبتعد من الذنوب. أنت إذا عقدت العزم مع الله تبارك وتعالى أن تبتعد عن الذنوب لا تكون معصوما بذلك، أليس كذلك يا أخوان؟ إذا عقدت العزم مع الله تبارك وتعالى ألا تفعل الذنوب لا تكون بهذه الكلمة معصوما، أنت عرضة للذنوب. كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فإذا أمرك النفس الأمارة بالسوء أو الشيطان سول لك فوقعت في ذنب آخر، فعليك أن تعتصم وأن تلازم وأن تعود إلى الله تبارك وتعالى عودا سريعا حتى لا تهلكك الذنوب. لست معصوما، الخطأ حاصل، الذنب حاصل. لو لم تذنبوا، يقول الله تعالى: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. هذه الأحاديث فيها الترغيب في ماذا؟ بعض الناس يفهمها فهما أعوج، يظن أنها ترغب في الذنوب، حاشا وكلا. هذه فيها ترغيب في الاستغفار في التوبة. أنت مهما اجتهدت في البعد عن الذنوب لا بد أن تخطي، أنت مطالب أن تبتعد عن الذنوب، لكن مهما اجتهدت ومهما حاولت لا بد من الخطأ. إذا ماذا عليك؟ عليك أن تلازم الاستغفار والتوبة والإنابة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. فأنت ما دمت على هذه الحال فأنت على خير عظيم، ما دمت على هذه الحال تستغفر وتتوب وتنيب إلى الله وتلازم الاستغفار فأنت على خير عظيم. رأينا قبل قليل من يحافظ على سيد الاستغفار في أذكار الصباح والمساء مع استحضار معانيه وتحقيق دلالاته. إذا مات قبل أن يمسي دخل الجنة، وإذا مات قبل أن يصبح دخل الجنة، إذا كان محافظا على هذه الدعوة المباركة محققا لها في حياته كلها.
هل ورد ما يدل على أن يقول المسلم كل ليلة غفرانك؟ هل ورد ما يدل على ذلك أن المسلم كل ليلة يقول غفرانك؟ ورد أو لم يرد؟ من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، وأنت إذا قرأت الآية وقلت غفرانك ينبغي أن تنتبه هنا أنك تطلب المغفرة، لست فقط تقرأ كلاما يستحب أن يقرأ. والعلماء رحمهم الله ينبهون على أن مثل هذه الأشياء ينبغي أن يستحضر المسلم أنه يدعو. فإذا قلت غفرانك، وأيضا الدعوات التي سيأتي الكلام عليها إن شاء الله في الآية الأخرى، ربنا لا تؤاخذنا، إن هذه دعوات تستحضر أنك تدعو. فقولك غفرانك هذا من الدعوات التي فيها طلب المغفرة التي يستحب للمسلم أن يقولها كل ليلة، كما هي في هذا الحديث، قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، فالمسلم يستحب له أن يقرأ هاتين الآيتين وفيها قوله غفرانك ربنا وإليك المصير. من الفوائد التي استفدناها في حديث اليوم أن الاستغفار له ملازمة عجيبة للطاعة، سمعنا وأطعنا غفرانك، فهذا يدل على أن فيه ملازمة عجيبة بين الاستغفار والطاعة، بمعنى أن الطاعة كلما قويت ماذا؟ زاد الاستغفار. في هذا الموضع نقلت لكم كلمة جميلة عن أحد السلف ومهمة، فمن يذكرها من الإخوة؟ نقلت لكم كلمة جميلة ومهمة عن السلف في هذا الموضع في بيان حال الناس مع اللا. تفضل. نعم، قال بعض أهل العلم أن العبد إذا كثرت طاعاته وقلت ذنوبه كثر استغفاره، وإذا كثرت ذنوبه وقلت طاعاته قل استغفاره، فكل ما قويت الطاعة في العبد وملازمة العبد لها وحرص عليها زاد فيه الاستغفار. يكفيك شاهدا على هذا الأصل أو على هذه القاعدة مجيء الاستغفار في طاعة الصلاة، هذه العبادة العظيمة، وكيف أن الاستغفار يتكرر معك في صلاتك، يعني تكررا كثيرا في قيامك وفي ركوعك وفي سجودك وفي جلستك بين السجدتين وقبل أن تسلم وبعد أن تسلم، على ما جاءت به سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أيضا لا يفوتني هنا أن أنبه على فائدة مهمة وعظيمة جدا في موضوع الاستغفار. كما أنه يستحب لك أن تكثر من طلب الغفران لنفسك، يستحب لك أن تطلب المغفرة لإخوانك المسلمين، وانتبه لهذا. مر معنا الآية: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أتي بجنازة يصلي عليها ماذا كان يقول؟ اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا، وأمام جنازة واحدة، ويستغفر للأحياء والأموات والصغير والكبير والذكر والأنثى. فيستحب أن يستغفر المسلم لنفسه وأن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وفي القرآن قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اغفر لنا ولإخواننا، الملائكة يستغفرون أيضا للذين آمنوا، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. ماذا تنال من الثواب إذا قلت في استغفارك: اللهم اغفر لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات؟ إذا قلت اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، كم تحصل من الثواب؟ جاء في معجم الطبراني بإسناد ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: من استغفر للمسلمين والمسلمات كان له بكل واحد منهم حسنة. من استغفر للمسلمين والمسلمات كان له بكل واحد منهم حسنة. إذا قلت اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، جملة ما تكون سطر واحد إذا كتبت، لكن كم لك بها من حسنة؟ احسب من زمن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها بعدد المسلمين والمسلمات، لك بكل واحد من هؤلاء حسنة. هل هي مليون ولا مليونين ولا ثلاثة ولا أربعة؟ عدد لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا ينبغي على الإنسان أن يوق شح نفسه، لا يحجر واسعا بل يدعو دائما لنفسه ولإخوانه المسلمين، ويطلب المغفرة له ولإخوان المسلمين، ويكثر دائما من اللهم اغفر لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. فإنها دعوة عظيمة الأثر، كبيرة النفع، عظيمة الفائدة، أنت تستفيد منها وأيضا غيرك يستفيد. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول أن الميت في قبره ترفع درجته، فيقول: يا ربي بما رفعت درجتي؟ يقول: بدعوة من ولدك طلب لك المغفرة، أو كما قال رضي الله عنه. فاستغفارك لإخوانك ينفع الأحياء وينفع الأموات. فينبغي المسلم أن يكثر من الاستغفار لنفسه، وأيضا يستغفر لإخوانه المسلمين الأحياء ولإخوان المسلمين الأموات، ويكثر من هذه الدعوة العظيمة المباركة: اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، سره وعلنه. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر ذنوب المذنبين من المسلمين، وتب على التائبين. اللهم واغفر لنا أجمعين. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه محمد وآله وصحبه.